إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. هناك موضوع مهم جدا، يعني ينبغي أن يستوعبه الصائم ليعرفوا عظمة هذا الشهر. طبعا شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. لاحظوا كيف يقول الله في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظوا وبينات من الهدى والفرقان، وبالتحديد القرآن الكريم نزل في ليلة القدر منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لاحظوا أولا شهر رمضان، أولا لماذا نزل القرآن في شهر رمضان؟ طبعا نزول القرآن في شهر رمضان هو يؤكد عظمة هذا الشهر، لكن ويش العلاقة ما بين إنزال القرآن وشهر رمضان؟ لاحظوا القرآن الكريم هو عبارة عن بينات، عبارة عن مجموعة من البينات والقيم والتشريعات والمهام والأعمال والمسؤوليات. أن ينزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي هو في الواقع محطة تربوية ترويضية تتعود فيها على التجلد والتصبر، تحاول أن تصبر نفسك وتمتنع عن الأكل والشرب وبعض الأشياء من فترة زمنية، من مدة إلى فترة معينة خلال هذا اليوم. فنزول القرآن في مثل هذا الشهر وفي مثل هذا الظرف وفي مثل هذا الحالة من التصبر والتجلد، معنى ذلك بأن هدى الله والبينات الله وتشريعات الله والمسؤوليات التي يلقيها الله على الناس هي بحاجة إلى ترويض، هي بحاجة إلى ترويض. هذا نقطة مهمة جدا، يعني هنا محطة تربوية وهنا قضية مهمة يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليها، وهي أن بينات الله، أن تشريعات الله مما يساعد على تحقيقها، مما يساعد على أن تكون ملتزم بها هو حالة التجلد والتصبر، ترويض نفسك. لاحظوا كل شيء في النفس بحاجة إلى ترويض، كل شيء في النفس بحاجة إلى ترويض. البعض بيقول يا أخي أنا عندي طبائع فسلة سيئة وعندي أخلاقيات غير جيدة وما أعتقد أننا قادر أننا أستطيع أننا أزيلها. لا، تستطيع أن تزيلها. الله سبحانه وتعالى جعل العلاج لكل العلل وكل العلل النفسية وكل الأمراض الاجتماعية، فعلها الباري حل. لا تتصور أنك غير قادر حتى على معالجة عللك النفسية، لكن مثل ما قلنا لابد من حالة التصبر التجلد. يعني لاحظوا الصوم بيعودك أنك أن تكون أنت المسيطر على شهواتك وأهواءك. الصوم يعودك على أن تكون أنت المسيطر، أنت الذي بتتحكم بشهوتك برغباتك بأهوائك، تستطيع أنت حتى تتحكم بها، ما هوش العكس. شوفوا الإنسان عندما يكون غير قادر على التحكم بشهواته برغباته بأهوائه، هو في الواقع إنسان يكون مستعبد ليس حرا. لا تصدقوا ذولاك الغربيين الذي بيحاول يصور أن الحرية معنى الإنفلات الغرائزي وتفعل الذي تشاء، لا، هذا في الواقع مستعبد لأهوائه لرغباته لشهواته. هو في الواقع لا يستطيع أن يخرج من قيد الشهوة والغريزة والرغبة تحكمه. ولذلك لاحظوا الله بيقول عن هذا من يستعبد لأهوائه ورغباته وشهواته، الله بيقول في القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. يعني يصبح إنسان خلاص يعني مستعبد، أصبحت شهواته ورغباته وغرائزه آلهة، لم تعد مجرد منبهات، أصبحت آلهة تستعبده. فشهر رمضان عندما نصوم ويطلب من الله رب العالمين أن نتوقف فيها عن الأكل وعن الشرب وعن كذلك المتزوج يتوقف عن النكاح، ويتوقف المسلمون عن السب وكل ما يتعلق يعني أمور كثيرة ينبغي، لأن هناك تفاصيل حتى فيما يتعلق بالصيام عند بعض العلماء أنه المفترض حتى أن يصوم الإنسان عن السب والشتم وهذا الأشياء، لكن هذا الأمور الواضحة يتوقف الإنسان عن مثل هذه الأشياء. هذا الأمور هي تعودك وتجعلك إنسان تروضك وتجعلك إنسان قادر تتحكم. لاحظوا كثير من الناس أيها الإخوة، كثير من أن شوف قيمة مثل هذا الترويض وقيمة مثل هذا التربية، أنها بتجعلك إنسان منضبط في الحياة. وما يمكن في يوم من الأيام يستطيع العدو ويستطيع اليهود والنصارى ويستطيع الطواغيت والمنافقون أن يشتروك من خلال غريزتك وأن يشتروك من خلال أهواك، لأنك في الواقع أنت الحاكم والمسيطر على غرائزك وأهواك ورغباتك. لاحظوا الآن نسبة كبيرة من المرتزقة هم في الواقع عبيد لغرائز لديهم، هم عبيد لشهوة المال. يعني إنسان تحكمت فيه شهوة المال وما عنده هو السيطرة عليها والقدرة عليها، لا، شهوة المال بمجرد ما بيسمع رنين الفلوس ولا بيسمع حركة الزلط ولا بيشاهد بعيونه الفلوس مباشرة يصبح عبد ومستعد أنه يسوي الذي تشتيه، مستعد يسوي أي شيء يريده العدو، أي شيء يريده العدو يسوي بحفنة من الماء. مثل ما المرتزقة، لاحظوا بعض المرتزقة بفتات، يعني بعض المرتزقة يجلس يلاحق التحالف يدوله حقها المعاش طوال 6 أشهر وهو يلاحقهم، وهذا شيء عجيب. يعني شيء عجيب، شوف هؤلاء الناس هم نتيجة طبيعية للذي يصبح إنسان غرائزي، معنى تتحكم غرائزه به، تتحكم غرائزه به بمجرد ما يشاهد مال معين تبرق عيونه وخلاص ما عاد يستطيع يتحمل ويستعبد لحفنة من الدولارات. وهكذا يعمل التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي، بيشتروا مجموعة من المرتزقة ويجعل هذا المرتزق يقاتل شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يقاتل قبيلته، يقاتل أسرته، يقاتل من أجل حفنة من المال، يصبح حذاء ينتعله الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وينتعله أحذيتهم، ينتعله الإماراتي وينتعله السعودي وينتعله كل هؤلاء المرتزقة وشذاذ الآفاق من أجل حفنة من المال، من أجل حفنة من المال. بعضهم إنسان يصبح حقير، بعضهم إنسان حقير يصبح عبد لشهوة فرجه، يعني لا يستطيع أن يتحكم في هذه الشهوة ويحاول بكل الوسائل كيف يحاول أنه خلاص يلحق بعد هذه الشهوة وملذات هذه الشهوة، ويصبح مستعبد، إنسان سيء لا يهمها الأعراض ولا يهمها الخوف من الله، ولا يستشعر في حد ذاته حياء، لا خوف ولا حياء ولا خوف من الله ولا قيم ولا شيم تضبطه، إنسان غرائزي حيواني منفلت مستعد أن يرتكب أي جريمة ولا يبالي لا بعرضه ولا يبالي يعني بأعراض الناس، إنسان سيء. هذا الإنسان الذي لا يبالي بأعراض الناس هو تدريجيا سيتجه تدريجيا نحو أن لا يبالي حتى بعرضه. يعني فالله سبحانه وتعالى عندما يأتي شهر رمضان المبارك وينزل هذا القرآن في شهر رمضان المبارك بالذات، هو يريد أن يؤكد لنا بأن التعليمات التي في القرآن الكريم لن يستطيع أن يستوعبها ولن يستطيع أن يجسدها ولن يستطيع أن ينفذها إلا من يروضون أنفسهم، إلا من يعودون أنفسهم على التجلد والتصبر، إلا من يروضون أنفسهم ويستطيعون أن يتحكموا بغرائزهم وشهواتهم. أما المنفلتون، أما الحيوانات البشرية التي لا يهمها إلا فرجها وبطنها، هؤلاء الناس الواضح أن الباري قد صنفهم، يعني الباري قد صنفهم تحت مستوى الحمير، يعني الحمار عادة يعني أعلى منه رتبة عند الله رب العالمين. لاحظوا كيف يقول الله في القرآن الكريم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام مثل الغنم والبقر والماشية بل هم أضل سبيلا، يعني عاد هذولا فيهم فائدة، يعني عادهم فيهم فائدة، يعني ما هذا الإنسان ما بالله كوارث بيجي منه. لاحظوا الآن النقطة الأولى التي لا بد أن نستوعبها أن بينات الله التي هي مضامين ومسؤوليات وتشريعات وهداية ونور وبصائر، هذا كلها لن يستطيع أن يجسدها ولن يستطيع أن يلتزم بها ولن يستطيع أن يرتقي معها إلا الأناس الذين يعودون أنفسهم على التجلد والتصبر والسيطرة والتحكم بغرائزهم وأهوائهم وشهواتهم. فنزول القرآن الكريم في شهر رمضان كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لابد أن تستعينوا في تنفيذ بينات الله على تصبر والتجلد وما يضفيه شهر رمضان من تربية ومحطة تربوية في هذا المجال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآن لاحظوا، إنا أنزلناه، ما احنا قلنا أنه نزل في رمضان وبالتحديد في ليلة القدر منه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة مباركة، ليلة عظيمة، ليلة لها شأن مهم، ليلة قال الله عنها في كتابه الكريم فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم. يعني إيش معناها؟ يكتب فيما يكتبه لعباده على المستوى العام المقبل، على مستوى عام بأكمله، يكتب الله فيها لعباده ما يكتبه مما يتعلق بشؤون حياتهم، في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم. قال عنها أيضا، لاحظوا، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل ويبين ويحدد ما يقرر للناس من تدابير فيما قدره الله وكتبه لهم أو عليهم، أو عليهم. يعني أن يكون نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة كهذه، ليلة لها صلة بشؤون حياة الناس ولها علاقة بأمور حياتهم وكل شؤونهم، لأن القرآن الكريم كتاب له علاقة بشؤوننا، علاقة بحياتنا، علاقة بأمورنا، ليس فقط مجرد كتاب روحي نقرأ للتسلية والتربية الروحية فقط، لا، تضمن التعليمات والتوجيهات من الله سبحانه وتعالى ذات العلاقة والصلة بشأننا. الله هو ربنا وملكنا وإلهنا، ونحن في هذه الحياة في ميدان المسؤولية أمامه. ما خلقناش عبث، وما جابنا سدى، ما تركنا في حالة إهمال، لا، خلقنا، خلق هذا العالم من حولنا، أتى بنا إلى هذا الوجود لحكمة ومسؤولية، لحكمة ومسؤولية، ولدور محدد لنا نقوم به في هذا الحياة. ما تركنا بعد أن خلقنا وخلق هذا العالم من حولنا، ما خلنا مهملين أبدا. توجيهات الله وتعليماته في كل مراحل تاريخ البشرية عبر أنبياء وكتبه، من أول ما نزل الله أبونا آدم سلام الله عليه نزلت معها التوجيهات التي تربي الناس. شوفوا الإسلام ما هوش ما ولش بولادة رسول الله محمد، الإسلام نزل مع آدم سلام الله عليه بولادة أبو البشرية آدم سلام الله عليه. الإسلام كان ينزل توجيهات الهدى، المضامين، كل توجيهات الله كانت تترى وتنزل بشكل مستمر في الحياة البشرية. فينبغي أن نستوعب أنه القرآن الكريم عندما يقول الله عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، والقرآن نزل في تي الليلة، معنى ذلك أن القرآن الكريم له علاقة بكل شؤون حياتنا، لأن هذا الليلة الذي يفصل ويحدد الباري ما يقره للناس من تدابير فيما قدرها الله وكتبه لهم أو عليهم في هذا الليلة على مدار عام كامل، على مدار عام كامل. فينبغي أن تكون علاقتنا بالله عندما نستوعب قيمة القرآن الكريم في ونزوله في شهر رمضان، ينبغي أن تكون علاقة الأمة بالقرآن علاقة قوية، علاقة قوية، علاقة عظيمة، علاقة قوية جدا. الله بيقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. لا نحول القرآن الكريم إلى مجرد حروز ومجرد يعني أشياء عادية، تعاويذ ولا أمور معينة. ينبغي أن نستوعب أن القرآن منهج حياة، القرآن يا إخوة منهج حياة، لا نجعل دور القرآن محدود، القرآن منهج حياة. لاحظوا الأمة منذ تركت القرآن الكريم ومنذ تخلت عن قرناء القرآن الكريم كيف انحرفت تدريجيا إلى أن أصبحت تحت أقدام كل الأمم. الأمة عندما تعود للقرآن الكريم وتعود لقرين القرآن الذي يجسد القرآن، من قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، عندما تعود الأمة إلى القرآن وقرناء القرآن بالتأكيد سترتفع مثل ما كانت مرتفعة في عهد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وكانت دولة الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله هزمت كل الدول والإمبراطوريات القائمة آنذاك، وانتشر نور الله في كل مكان. ينبغي أن نستوعب أننا بحاجة إلى القرآن الكريم. جربوا الناس كل الثقافات المنحرفة ما وصلتنا إلا إلى هاوي، سواء كانت منحرفة ثقافات داخل الأمة الإسلامية إلى وين وصلت الأمة تحت أقدام اليهود والنصارى، سواء كانت ثقافات باسم العلمانية أو القومية أو وغيرها من العناوين، نفس القضية وصلت الناس تحت أقدام كل الأمم وجعلتنا متخلفين فوق التخلف الذي وصلت إليه الأمة. لا حل في مواجهة هذا العدوان على هذه الأمة إلا العودة للقرآن الكريم. القرآن الكريم سيعطيك بصائر ونور في كل الاتجاهات. لاحظوا لو نخلي القرآن الكريم يقيم كل ثقافاتنا ما يمكن يدخل أي ثقافة مغلوطة،
كنموذج سريع ندي لكم نموذج العضلش. يعني لما يجي يقول لك المنحرفون الذي يخلوا نفوسنا جبانة وذليلة وهينة وترضخ للظلم والاستعباد، يجي يقول لك قال رسول الله أطع ولي الأمر إن جلت ظهرك وإن أخذ مالك وإن لعن شكلك وإن غيرها من الأشياء العجيبة. القرآن الكريم عندما تكون مستبصر به وتكون تتحرك خلف قرين القرآن، أنت تتأمل في القرآن بوضوح، على لعنة الله على الظالمين بيقول الباري. هذا الرواية الذي بدوها هي كذب مكذوبة على رسول الله، وهي تربي عبيد لا تربي أحرار. عندما تسمع قول الله على لعنة الله على الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا لا ينال عهد الظالمين، تلقائيا بتلقي بهذا الرواية عرض الحائط، ولن تسمح لهذا الفكرة المغلوطة لأنها فيروس. أي ثقافة تتقبلها في ذهنيتك هي عبارة عن فيروس يضرب نفسيتك ويصنع حالة من الوهن والضعف والخلل في نفسيتك ويصنع جزء من الهيانة في نفسيتك. فالقرآن الكريم معيار قوي واضح تستطيع من خلاله يعني أنك تفحص وتقيم كل الثقافات المغلوطة، تستطيع أن تقيم كل الأحزاب السياسية. أين ذول الذي شغلونا الوطنية 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 الوطنية؟ هذا باعوا الوطن وقدم الآن بيقاتلوا مع المحتلين، سار فشوش كل الكلام حقهم وأصبح عرض أدراج الرياح الحديث عن الوطنية. أين الذي بيشغلونا عن القومية المخلافي ذا الذي قده وزير خارجية المرتزقة يعني، والذي أصبح أمير رسمي والذي كان يشغلنا القومية فلسطين باعها. أين حتى الحركات الدينية المهجنة المبودرة اللي ما لها قيمة البعيدة عن القرآن وقرناء القرآن، كلها باعت إسلامها وباعت قيمها ودينها للأمريكي والصهيوني والإسرائيلي وأصبحت أداة من المشاريع الأمريكية والصهيونية. لم يتبقى إلا الفئات التي تتحرك خلف القرآن وقرناء القرآن التي لا زالت ثابتة، تحرك الشعب اليمني وعاد إلى هويتها الحقيقية. ارتباط اليمني عبر مراحل التاريخ برسول الله وأهل بيت رسول الله وبالقرآن الكريم أعاد اليمني إلى البوصلة الحقيقية وأصبح يواجه هذا العالم هو رافع رأسه. الآن خلاص ارفع رأسك أنت يمني، أنت الآن تواجه العالم كله رغم التركة المنهارة التي ورثها الظالمون لهذا الشعب. ورثونا بنك محلوب، ورثونا مؤسسات مهترية، ورثونا بلد ما فيه زراعة، ورثونا بلد مدمر، ورثونا بلد ما فيه مصانع وطنية إلا نادر مثل مصنع الشجارة وبعض الأشياء الذي ما من أبوها فائدة. ورثونا أشياء يعني ورثونا بلد منهار وبلد منهار، ورثوا هذا الشعب بلد منهار. لكن بفضل الله عندما تمسك الناس بالحق رغم هذا الظروف والاستثناءات استطاعوا أن يقفوا ويرفعوا رأسهم وما زال المستقبل واعد. نستعين بالله، نصبر وسنصل مثل ما حصلنا على قرارنا الاستقلالنا السياسي والسيادي والعسكري، سنصل إلى الاستقلال الاقتصادي بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.